بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 28 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السويري في كسر المروية لناظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صرنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وسنة أي الإمام، وسنة أن يطول الأولى على ما بعدها، ذا في الصحيح نقل: ويشرع التخفيف إن خاف على من خلفه الفتنة حيث طول. قوله وسنة أن يطول الأولى على ما بعدها، أي إنه يستحب للإمام أن يطول القراءة في الركعة الأولى من الصلاة، لا سيما صلاة الظهر والعصر والصبح، وذلك من أجل أن يدرك الناس فضل الصلاة كاملة مع الإمام. قد جاءت نصوص ثابتة تدل على مشروعية تطويل القراءة في الركعة الأولى، منها ما جاء عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني بدون سور، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لقد كانت الصلاة تقام، يقول لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع المقبرة فيقضي حاجته ثم يتوضأ، أو البقيع في الآن يسمى مقبرة البقيع لكن لعله كان حيا فيه بعض المقابر، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. فهذه النصوص تدل على استحباب تطويل الركعة الأولى من أجل أن يدرك الناس فضل الصلاة كاملة مع الإمام. وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم، فقال الإمام أحمد وإسحاق يسن التطويل إذا لم يلحق بالمأمومين ضرر، أما إذا كان التطويل يلحق بهم أي بالمأمومين ضررا فلا يسن عندهما، أي عند الإمام أحمد وإسحاق. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود والهادوية إلى كراهة التطويل لانتظار الداخل، وقد بالغ بعض أصحاب الشافعي فاعتبر التطويل مبطلا للصلاة. وثالثا قال ابن المنذر والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى باستحباب التطويل مطلقا، سواء يعني حصل ضرر بالمؤمن أو لم يحصل ضرر. وأعدل الأقوال وأرضاها ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله، وهو سنية التطويل إذا لم يلحق بالمؤمنين ضرر، تطويل في الركعة الأولى والثانية، لأن قولهما أي قول الإمام أحمد وإسحاق مجمع أو جمع بين نصوص مشروعية التطويل في الركعة الأولى بين نصوص التخفيف التي سيأتي ذكرها، وإلى حديث أبي قتادة وأبي سعيد وعبد الله بن أبي أوفى شر الناظم بقوله ذا في الصحيح نقل. قوله ويشرع التخفيف إن خاف على من خلفه الفتنة حيث طول، أي إنه يستحب للإمام أن يخفف الصلاة على العموم، ولكن في تمام، يعني يكون التخفيف مع إتقان للصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، وذلك إن خشي على من خلفه من المأمومين أن يلحق بهم ضررا متصلا كان أو منفصلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين ويوصي بذلك، ومن يعني أحواله أنه إذا وجدهم موجودين عجل بالصلاة، وإن رأهم متأخرين أخر، ويوصي بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرة، في رواية وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يعني إذا صلى نفسه فليطول ما شاء. ومثله ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يعني يأتي بها كاملة مع إتقانها. في رواية: ما صليت خلف إمام، يقول أنس، ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخاف في صلاتي مما أعلم، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه، أي شفقته، أي أمه عليه، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، أي بكاء ذلك الصبي. فهذه النصوص ترشد الأئمة إلى التخفيف ومراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم، ولا يفهم من الأمر بالتخفيف بخس الصلاة وعدم إتمامها، وذلك سرقة منها، أي من الصلاة. في رواية: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعه ولا سجوده، أو كما جاء في الحديث. وذلك سرقة منه، وإنما يراد به تخفيف في كمال كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وكل ما أدركه المسبوق مع إمامه فمثل صنعه صنع، واعتد بالركعة من قد دخل مع الإمام راكع معتدلا. قوله: وكل ما أدركه المسبوق إلى آخره، أي إن الواجب على المسبوق أن يدخل مع إمامي في أي جزء، أي المسبوق عن المتأخر في الصلاة، يعني ما أدرك تكبيرة الإحرام من أولها، أن الواجب على المسبوق أن يدخل مع إمامي في أي جزء من أجزاء الصلاة مبتديا بتكبيرة الإحرام وهو قائم، لكونها تحريم الصلاة كما جاء في الحديث: تحليلها التكبير، نعم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم يكون بعدها مع إمامه في أي حال، يعني أول ما يفعل المتأخر أو الداخل وقد صلى الناس أن يبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم يركع معهم إن وجدهم راكعين، أو يسجد معهم إن وجدهم ساجدين. ثم يكون بعدها مع إمامه في أي حال هو عليه، سواء في حال قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس، بدليل ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء وعلوه بالانقطاع، إلا أنه ينجبر بما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. وهذا الحديث الأول: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 591. وما دلت عليه هذه النصوص منها هو الذي عليه عمل المسلمين منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا، أن الداخل مع الإمام يبتدئ دخوله في صلاته مع الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يكون معه على الحال التي هو عليها كما أسلفت، معتدا بتكبيرة الإحرام، ولم يعتد بما لم يكن الاعتداد به كالرفع بعد الركوع وكالسجود والرفع منه والجلوس ونحو ذلك مما لا يجوز الاعتداد به شرعا. ولا التفت لقول الهدوية المتضمن أن المسبوق يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم، أي لا يقول الله أكبر، أي تكبيرة الإحرام، ولا يحرم بالصلاة ولا ينوي الدخول فيها فعلا حتى يقوم الإمام، ومتى قام الإمام وسلم من صلاته أحرم المسبوق. فالشاهد أن السنة أن الإنسان إذا جاء والناس ساجدين مثلا أو راكعين فإنه يأتي بتكبيرة الإحرام واقفا، ثم إذا وجدهم راكعين يأتي بتكبيرة الركوع، أو يدخل ينوي دخول الواجب وهو تكبيرة الركوع أو يسمى تكبيرة الانتقال، أن يعني يدخلها في تكبيرة الإحرام، لكن الأفضل يأتي بتكبيرة الإحرام أولا ثم يكبر للركوع أو يكبر للسجود أو يكبر في حال جلوس الإمام بين السجدتين أو التشهد، ولا يجلس بدون تكبير أو لا يركع بدون تكبير. بالاستدلال الهدوية الاكتفاء بالدخول مع الإمام بدون تكبير، بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، أي لا تعد تلك الركعة، وذلك لفوات الركوع. وقد أجاب المحققون من أهل العلم عن استدلال الهادوية بأن عدم الاعتداد لا ينافي الدخول بتكبيرة الإحرام والاجتزاء به، فسقط قولهم لضعف استدلالهم، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: واعتد بالركعة من قد دخل مع الإمام راكعا معتدلا. هذا البيت فيه بيان أن المسبوق إذا وجد الإمام راكعا وأدرك معه الركوع إدراكا تاما قبل أن يقيم الإمام صلبه أي ظهره بحال الركوع، فقد أدرك تلك الركعة ووجب اعتداده بها. وهذه المسألة من مسائل الخلاف الشهير بين العلماء، يعني هل من أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة لإدراكه الركوع، أو أنه لا يعتبر مدركا للركعة من أدرك الركوع، وذلك لفوات قراءة الفاتحة كونها ركن. فمذهب الجمهور الاعتداد بها، الاعتداد بالركوع، إذ فما أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فمذهب الجمهور الاعتداد بها، واستدلوا على ذلك بدلة كثيرة في بعضها قوة وصراحة. وفي بعض احتمال وفي بعضها ضعف، فأصرحها وأقواها ما يأتي. ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، وذلك حرصا منه على إدراك الركوع. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الفعل، فقال: زادك الله حسنا ولا تعد إلى مثل ذلك. وبعض العلماء قال: ولا تعد، أي لا تعد تلك الركعة. وجد دلالة من الحديث أن ركوع أبي بكر خلف الصف له مقصد صحيح، وهو مخافة أن تفوت عليه الركعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة، وإنما دعا له بزيادة الحرص على الخير، وناوى أن يعود لمثل هذا الصنيع لكي يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، ويصلي ما أدركه ويقضي ما فات. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه، أي ظهره في حال الركوع، وليس المقصود به أن يدرك الإمام بعد القيام من الركوع، فهذا لا يعتبر قد أدرك الركعة لأنه فاته الركوع. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف بسبب سوء حفظ قرة بن عبد الرحمن، إلا أنه تشهد له نصوص أخرى ويكون صالحا للاحتجاج به. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث وإن كان في سنده هذا ضعف بسبب يحيى بن أبي سليمان الذي قال فيه البخاري منكر الحديث، إلا أن له طريقا أخرى رجالها ثقات، وهي عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعدوا بالسجود إن لم يكن معه الركوع. قال الألباني: أخرجه البيهقي وهو شاذ قوي، فإن رجاله كلهم ثقات، وعبد العزيز بن رفيع تابعون جليل، روى عن العباد لهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. قال الألباني: أخرج في الحديث: إذا جئتم اليوم راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعدوا بالسجود ولا تعتدوا بالسجود إن لم يكن معه الركوع. قال الألباني: أخرجه البيهقي وهو شاهد قوي، فإن رجاله كلهم ثقات. وعبد العزيز بن رفيع تابعون جليل روى عن العبادلة وغيرهم من الصحابة وكبار التابعين، فإن كان شيخه وهو الرجل الذي لم يسمه صحابيا فسند الصغير أن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم، وإن كان تابعيا فهو مرسل لا بأس به كشاهد لأنه تابعون مجهول، والكذب في التابعين قليل كما هو معروف. انتهى كلام الألباني رحمه الله من إرواء الغليل في المجلد الثاني صفحات 261. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله وقد اعتبر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين بل الجمهور من أهل العلم قديم وحديثا إدراك الركوع معتدلا، أي حال ركوعه وليس حال القيام بعد الركوع. قلت وقد اعتبر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين بل الجمهور من أهل العلم قديم وحديثا إدراك الركوع معتدلا إدراكا للركعة، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله ومن لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة، أخرجه البياقي من طريقين عن أبي الأحواص عنه قال وهذا سند صحيح. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا جئت والإمام راكع ووضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع أي الإمام فقد أدركت أي الركعة. أخرج ابن أبي شيبة من مصنفه من طريق ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. غير هؤلاء كثير، فكل هذه النصوص من الحديث وكل هذه النصوص من الحديث والآثار وما في معناه تدل بوضوح أن قراءة الفاتحة وإن كانت ركنا من أركان صلاتنا إلا أنها تسقط قراءتها من المسلوك الذي لم يتمكن من القيام الذي هو محل القراءة، وإنما أدرك الركوع فقط فيعتبر مدركا لتلك الركعة التي أدرك ركوعها قبل أن يرفع الإمام من الركوع. هذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وذهب بعض العلماء وهم رجح لأصحاب الجري أبو هريرة رضي الله عنه والبخاري وابن خزيمة وجماعة من الشافعية، ورجعه الشوكاني في النيل، ذهبوا إلى عدم الاعتداد بالركعة، يعني لو أدرك الإنسان الركوع عندهم لا يعتبر الشخص أدرك الركعة وعليه قضاء ركعة. وذهب بعض العلماء إلى عدم الاعتداد بالركعة التي لم يقرأ فيها المصلي المسوق بفاتحة الكتاب، وطالبوا وألحوا في مطالباتهم من يقول بسقوط قراءة الفاتحة عن المسبوق أن يأتي ببرهان يخصص الأدلة القائمة بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضا أو نفلا. وقد تقدمت أي مسألة في الجزء الأول من هذه الأفنان، وقالوا إن الركعة لا تسمى بهذا الاسم يعني لا تصح ركعة بدون قراءة الفاتحة، وقالوا إن الركعة لا تسمى بهذا الاسم والعرف إلا إذا كانت كاملة تكبيرا وقراءة وقياما وركوعا ورفعا واعتدالا وسجودا واعتدالا، وبنقص شيء من هذه الأركان لا تسمى ركعة شرعية تبرأ بها الذمة وتؤدى بها الفريضة. وقد نسب الإمام الشوكاني كذلك الإمام ابن حجر رحمه الله القول بعدم الاعتداد القول بعدم الاعتداد بالركعة التي لم يتمكن المصلي المسبوق من القراءة فيها بفاتحة الكتاب إلى أبي هريرة رضي الله عنه وابن خزيمة والسبكي من المتأخرين، بل قال ابن حجر والشوكاني عن البخاري حكى هذا القول في جزء القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى القول بوجوب القراءة خلف الإمام. استدل أصحاب هذا القول بأدلة في غاية الصحة من حيث السند والمتن، إلا أنها لم تكن صريحة الدلالة في عدم الاعتداد بالركعة التي أدرك المصلي ركوعها ولم يتمكن من قراءة الفاتحة لفوات مكانها وزمانها من هذه الأدلة. هذه الأدلة ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة، يعني أصوات وحركات عند دخول المسجد، استمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة وما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإمام فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسعوا فما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي لفظ: وما ظنكم، وفي لفظ: وما فاتكم فقضوا. في رواية: إذا ثوب بالصلاة وقيمت الصلاة فلا يسعى لها إليها أحدكم، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت اشتمل هذان النصان الكريمان على مسائل عظيمة وآداب سامية كريمة. المسألة الأولى: الترغيب العظيم من الشارع الحكيم في التخلي بالآداب والفضائل التي منها الهيئة الطبية للغادي والروائح إلى بيوت الله لأداء فرائضه ونيل بره وكرامته، وغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، ومقاربة الخطى والشعور بمراقبة الله وظهور الذكر لله تعالى. المسألة الثانية: الترهيب من سوء الخلق وسوء التصرف والأدب كالعبث بالجوارح وكثرة الالتفات والتطلع بالنظر إلى ما لا يحل للإنسان، والإسراع المحذور المنافي للسكينة والوقار المأمور بهما عند الخروج للصلاة، وكذا التحذير من زور القول ومنكره، والتخطيط بالفكر لعمل مشروع، والتخطيط بالفكر لعمل الشرور التي يتمنى الشيطان عدو الإنسان سرعة تنفيذها، ليقول لمن انقاد له: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. المسألة الثالثة: أن ما أدركه الماموم من مع إمامه يعتبر أول صلاته على القول الصحيح، إذ إن معنى أقضوا في رواية النسائي وأتموا في سائر الروايات واحد، وهو أدوا وأكملوا. المسألة الرابعة: استدل بهذين النصين وفي معناهما والنصان: إذا أتيتم الصلاة عليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والثاني: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. يقول شيخنا زيد رحمه الله: المسألة الرابعة: استدل بهذين النصين وما في معناهما من لا يرون الاعتداد بالركعة التي لم يدرك المصلي فيها قراءة الفاتحة، وإنما أدرك الركوع فقط. ووجود دلالة عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بإتمام ما فات من صلاته، وقد فات على من أدرك الركوع فقط القيام وقراءة الفاتحة، وهما لا يسقطان بحال. هذه هي أدلة الفريقين في هذه المسألة المهمة من مسائل صلاتنا، قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وتلك توجيهاتهم لأدلة بحسب اجتهادهم وقدر فهمهم، وكل منهم مجتهد، والخوض والحق ضالته والصواب رائده، وكان الحق معه فله أجران. ومن أخطأ بعد الاجتهاد وحسن النية فخطأه معفو عنه ومسامح فيه، وله أجر على اجتهاده فضلا من الله ورحمة، والله ذو الفضل العظيم. والحقيقة قل شيخنا زيد يجب أن تقال لقد مر علي وقت طويل وسبيلي التوقف في هذه المسألة، في هذه المسألة العظيمة، وعدم القطع مني بالصواب مع واحد من الطرفين، غير أنه ظهر لي أثناء كتابتي في هذا الموضوع بعد النظر في الأدلة أن المسبوق إذا أدرك الركوع إدراكا كاملا فإنه يجب أن يعتد بتلك الركعة لدلالة النصوص على ذلك، ويسر الدين القويم وعمل الكثير من سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والمحققين من أهل العلم النافع والفقه في الدين هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السور السويري في قسم المروية لناظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تالي فضلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وسنة أي الإمام، وسنة أن يطول الأولى على ما بعدها، ذا في الصحيح نقل: ويشرع التخفيف إن خاف على من خلفه الفتنة حيث طول. قوله وسنة أن يطول الأولى على ما بعدها، أي أنه يستحب للإمام أن يطول القراءة في الركعة الأولى من الصلاة، لا سيما صلاة الظهر والعصر والصبح، وذلك من أجل أن يدرك الناس فضل الصلاة كاملة مع الإمام. وقد جاءت نصوص ثابتة تدل على مشروعية تطويل القراءة في الركعة الأولى، منها ما جاء عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب يعني بدون سور، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لقد كانت الصلاة تقام، يقول لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع المقبرة فيقضي حاجته ثم يتوضأ، أو البقيع في الآن يسمى مقبرة البقيع لكن لعله كان حيا فيه بعض المقابر، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. فهذه النصوص تدل على استحباب تطويل الركعة الأولى من أجل أن يدرك الناس فضل الصلاة كاملة مع الإمام. وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم، فقال الإمام أحمد وإسحاق يسن التطويل إذا لم يلحق بالمأمومين ضرر، أما إذا كان التطويل يلحق بهم أي بالمأمومين ضررا فلا يسن عندهما، أي عند الإمام أحمد وإسحاق. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود والهادوية إلى كراهة التطويل لانتظار الداخل، وقد بالغ بعض أصحاب الشافعي فاعتبر التطويل مبطلا للصلاة. وثالثا قال ابن المنذر والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى باستحباب التطويل مطلقا، سواء يعني حصل ضرر بالمؤمن أو لم يحصل ضرر. وأعدل الأقوال وأرضاها ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله، وهو سنية التطويل إذا لم يلحق بالمأمومين ضرر، تطويل في الركعة الأولى والثانية، لأن قولهما أي قول الإمام أحمد وإسحاق مجمع أو جمع بين نصوص مشروعية التطويل في الركعة الأولى بين نصوص التخفيف التي سيأتي ذكرها، وإلى حديث أبي قتادة وأبي سعيد وعبد الله بن أبي أوفى شر الناظم بقوله ذا في الصحيح نقل قوله ويشرع التخفيف إن خاف على من خلفه الفتنة حيث طول، أي أنه يستحب للإمام أن يخفف الصلاة على العموم، ولكن في تمام يعني يكون التخفيف مع إتقان للصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، وذلك إن خشي على من خلفه من المأمومين أن يلحق بهم ضررا متصلا كان أو منفصلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين ويوصي بذلك، ومن يعني أحواله أنه إذا وجدهم موجودين عجل بالصلاة، وإن رأهم متأخرين أخر، ويوصي بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرة، في رواية وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يعني إذا صلى نفسه فليطول ما شاء. ومثله ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يعني يأتي بها كاملة مع إتقانها. في رواية ما صليت خلف إمام، يقول أنس ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني يخفف صلاتي مما أعلم، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه، أي شفقته أي أمه عليه، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، أي بكاء ذلك الصبي. فهذه النصوص ترشد الأئمة إلى التخفيف ومراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم، ولا يفهم من الأمر بالتخفيف بخس الصلاة وعدم إتمامها، وذلك سرقة منها أي من الصلاة. في رواية أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعه ولا سجوده، وكما جاء في الحديث ذلك سرقة منه، إنما يراد به تخفيف في كمال كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وكل ما أدركه المسبوق مع إمامه فمثل صنعه صنع، واعتد بالركعة من قد دخل مع الإمام راكع معتدلا. قوله وكل ما أدركه المسبوق إلى آخره، أي إن الواجب على المسبوق أن يدخل مع إمامي في أي جزء، أي المسبوق عن الذي متأخر في الصلاة، يعني ما أدرك تكبيرة الإحرام من أولها، أن الواجب على المسبوق أن يدخل مع إمامي في أي جزء من أجزاء الصلاة مبتديا بتكبيرة الإحرام وهو قائم، لكونها تحريم الصلاة كما جاء في الحديث تحليلها التكبير، نعم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم يكون بعدها مع إمامه في أي حال، يعني أول ما يفعل المتأخر أو الداخل وقد صلى الناس أن يبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم يركع معهم إن وجدهم راكعين أو يسجد معهم إن وجدهم ساجدين، ثم يكون بعدها مع إمامه في أي حال هو عليه، سواء في حال قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس، بدليل ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء وعلوه بالانقطاع، إلا أنه ينجبر بما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. وهذا الحديث الأول: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 591. وما دلت عليه هذه النصوص منها هو الذي عليه عمل المسلمين منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا، أن الداخل مع الإمام يبتدئ دخوله في صلاته مع الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يكون معه على الحال التي هو عليها، كما أسلفت معتدا بتكبيرة الإحرام، ولم يعتد بما لم يكن الاعتداد به كالرفع بعد الركوع وكالسجود والرفع منه والجلوس ونحو ذلك مما لا يجوز الاعتداد به. الاعتداد بحمد الله اعتداد به شرعا. ولا التفت لقول الهدوية والمتضمن أن المسبوق يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم، أي لا يقول الله أكبر أي تكبيرة الإحرام، ولا يحرم بالصلاة ولا ينوي الدخول فيها فعلا حتى يقوم الإمام، ومتى قام الإمام وسلم من صلاته أحرم المسبوق. فالشاهد أن السنة أن الإنسان إذا جاء والناس ساجدين مثلا أو راكعين فإنه يأتي بتكبيرة الإحرام واقفا، ثم إذا وجدهم راكعين يأتي بتكبيرة الركوع، أو يدخل ينوي دخول الواجب وهي تكبيرة الركوع أو يسمى تكبيرة الانتقال، أن يعني يدخلها في تكبيرة الإحرام. ولكن الأفضل يأتي بتكبيرة الإحرام أولا ثم يكبر للركوع أو يكبر للسجود أو يكبر في حال جلوس الإمام بين السجدتين أو التشهد، ولا يجلس بدون تكبير أو لا يركع بدون تكبير. بالاستدلة الهدوية الاكتفاء بالدخول مع الإمام بدون تكبير بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، أي لا تعد تلك الركعة، وذلك لفوات الركوع. وقد أجاب المحققون من أهل العلم عن استدلال الهدوية بأن عدم الاعتداد لا ينافي الدخول بتكبيرة الإحرام والاجتزاء به، فسقط قولهم لضعف استدلالهم، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: واعتد بالركعة من قد دخل مع الإمام راكعا معتدلا. هذا البيت فيه بيان أن المسبوق إذا وجد الإمام راكعا وأدرك معه الركوع إدراكا تاما قبل أن يقيم الإمام صلبه أي ظهره بحال الركوع، فقد أدرك تلك الركعة ووجب اعتداده بها. وهذه المسألة من مسائل الخلاف الشهير بين العلماء، يعني هل من أدرك الركوع يعتبر مدركا لركعة لإدراكه الركوع، أو أنه لا يعتبر مدركا لركعة من أدرك الركوع وذلك لفوات قراءة الفاتحة كونها ركن. ثم ذهب الجمهور الاعتداد بها الاعتداد بالركوع، إذ فما أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فمذهب الجمهور الاعتداد بها، واستدلوا على ذلك بدلة كثيرة في بعضها قوة وصراحة. وفي بعضها احتمال وفي بعضها ضعف، فأصرحها وأقواها ما يأتي. ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، وذلك حرصا منه على إدراك الركوع. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الفعل، فقال: زادك الله حسنا ولا تعد إلى مثل ذلك. وبعض العلماء قال: ولا تعد، أي لا تعد تلك الركعة. ووجد دلالة من الحديث أن ركوع أبي بكر خلف الصف له مقصد صحيح، وهو مخافة أن تفوت عليه الركعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة، وإنما دعا له بزيادة الحرص على الخير، وناوى أن يعود لمثل هذا الصنيع لكي يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، ويصلي ما أدركه ويقضي ما فات. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: ما من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدرك فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه أي ظهره في حال الركوع، وليس المقصود به أن يدرك الإمام بعد القيام من الركوع، فهذا لا يعتبر قد أدرك الركعة لأنه فاته الركوع. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف بسبب سوء حفظ قرة بن عبد الرحمن إلا أنه تشهد له نصوص أخرى ويكون صالحا للاحتجاج به. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، ومن أدرك الركعة قبل إدراك ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث وإن كان في سنده هذا ضعف بسبب يحيى بن أبي سليمان الذي قال فيه البخاري منكر الحديث إلا أن له طريقا أخرى رجالها ثقات، وهي عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعدوا بالسجود إن لم يكن معه الركوع. قال الألباني أخرجه البيهقي وهو شاذ قوي، فإن رجاله كلهم ثقات، وعبد العزيز بن رفيع تابعون جليل روى عن العباد لهم عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. قال الألباني أخرج في الحديث إذا جئتم اليوم وراك فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إن لم يكن معه الركوع. قال الألباني أخرجه البيهقي وهو شاهد قوي، فإن رجاله كلهم ثقات، وعبد العزيز بن رفيع تابعون جليل روى عن العبادلة وغيرهم من الصحابة وكبار التابعين، فإن كان شيخه وهو الرجل الذي لم يسمه صحابيا فسند صحيح لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم، وإن كان تابعيا فهو مرسل لا بأس به كشاهد لأنه تابعون مجهول، والكذب في التابعين قليل كما هو معروف. انتهى كلام الألباني رحمه الله من إرواء الغليل في المجلد الثاني صفحات 261. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله وقد اعتبر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين بل الجمهور من أهل العلم قديم وحديثا إدراك الركوع معتدلا أي حال ركوعه وليس حال القيام بعد الركوع. قلت وقد اعتبر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين بل الجمهور من أهل العلم قديم وحديثا إدراك الركوع معتدلا إدراكا للركعة، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله ومن لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة، أخرجه البياقي من طريقين عن أبي الأحواص عنه قال وهذا سند صحيح. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا جئت والإمام راكع ووضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع أي الإمام فقد أدركت أي الركعة. أخرجه ابن أبي شيبة من مصنفه من طريق ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. غير هؤلاء كثير، فكل هذه النصوص من الحديث والآثار وما في معناه تدل بوضوح أن قراءة الفاتحة وإن كانت ركنا من أركان صلاتنا إلا أنها تسقط قراءتها من المسبوق الذي لم يتمكن من القيام الذي هو محل القراءة. وإنما أدرك الركوع فقط ويعتبر مدركا لتلك الركعة التي أدركها التي أدرك ركوعها قبل أن يرفع الإمام من الركوع. هذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وذهب بعض العلماء وهم رجح لأصحاب الجليل أبو هريرة رضي الله عنه والبخاري وابن خزيمة وجماعة من الشافعية، ورجحه الشوكاني في النيل، ذهبوا إلى عدم الاعتداد بالركعة، يعني لو أدرك الإنسان الركوع عندهم لا يعتبر الشخص أدرك الركعة وعليه القضاء قضى ركعة. وذهب بعض العلماء إلى عدم الاعتداد بالركعة التي لم يقرأ فيها المصلي المسوق بفاتحة الكتاب، وطالبوا وألحوا في مطالباتهم من يقول بسقوط قراءة الفاتحة عن المسبوق أن يأتي ببرهان يخصص الأدلة القائمة بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضا أو نفلا. وقد تقدمت أي مسألة في الجزء الأول من هذه الأفنان، وقالوا إن الركعة لا تسمى بهذا الاسم يعني لا تصح ركعة بدون قراءة الفاتحة، وقالوا إن الركعة لا تسمى بهذا الاسم والعرف إلا إذا كانت كاملة تكبيرا وقراءة وقياما وركوعا ورفعا واعتدالا وسجودا واعتدالا، وبنقص شيء من هذه الأركان لا تسمى ركعة شرعية تبرأ بها الذمة وتؤدى بها الفريضة. وقد نسب الإمام الشوكاني كذلك الإمام ابن حجر رحمه الله القول بعدم الاعتداد بالركعة التي لم يتمكن المصلي المسبوق من القراءة فيها بفاتحة الكتاب إلى أبي هريرة رضي الله عنه وابن خزيمة والسبكي من المتأخرين. بل قال ابن حجر والشوكاني عن البخاري حكى هذا القول في جزء القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى القول بوجوب القراءة خلف الإمام. قال استدل أصحاب هذا القول بأدلة في غاية الصحة من حيث السند والمتن، إلا أنها لم تكن صريحة الدلالة في عدم الاعتداد بالركعة التي أدرك المصلي ركوعها ولم يتمكن من قراءة الفاتحة لفوات مكانها وزمانها من هذه الأدلة. هذه الأدلة ما جاء نبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة، يعني أصوات وحركات عند دخول المسجد، استمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة وما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإمام فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسعوا فما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي لفظ وما فاتكم فقضوا. في رواية: إذا ثوب بالصلاة وقيمت الصلاة فلا يسعى لها إليها أحدكم، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت اشتمل هذان النصان الكريمان على مسائل عظيمة وآداب سامية كريمة. المسألة الأولى: الترغيب العظيم من الشارع الحكيم في التخلي بالآداب والفضائل التي منها الهيئة الطبية للغادي والروائح إلى بيوت الله لأداء فرائضه ونيل بره وكرامته وغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات ومقاربة الخطى والشعور بمراقبة الله وظهور الذكر لله تعالى. المسألة الثانية الترهيب من سوء الخلق وسوء التصرف والأدب كالعبث بالجوارح وكثرة الالتفات والتطلع بالنظر إلى ما لا متطلب النظر إلى ما لا يحل للإنسان والإسراع المحذور المنافي للسكينة والوقار المأمور بهما عند الخروج للصلاة وكذا التحذير من زور القول ومنكره والتخطيط بالفكر لعمل مشروع والتخطيط بالفكر لعمل الشرور التي يتمنى الشيطان عدو الإنسان سرعة تنفيذها ليقول لمن انقاد له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. المسألة الثالثة أن ما أدركه المأموم من مع إمامه يعتبر أول صلاته على القول الصحيح، إذ إن معنى أقضوا في رواية النسائي واتموا في سائر الروايات واحد وهو أدوا وأكملوا. المسألة الرابعة استدل بهذين النصين وفي معناهما والنصان إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة وما دركتم فصلوا وما باتكم فأتموا، والثاني إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والإقامة. يقول شيخنا زيد رحمه الله المسألة الرابعة استدل بهذين النصين وما في معناهما من لا يرون الاعتداد بالركعة التي لم يدرك المصلي فيها قراءة الفاتحة وإنما أدرك الركوع فقط، ووجه الدلالة عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بإتمام ما فات من صلاته، وقد فات على من أدرك الركوع فقط القيام وقراءة الفاتحة وهما لا يسقطان بحال. هذه هي أدلة الفريقين في هذه المسألة المهمة من مسائل صلاتنا قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وتلك توجيهاتهم لأدلة بحسب اجتهادهم وقدر فهمهم، وكل منهم مجتهد والخوض والحق ضالته والصواب رائده، وإن كان الحق معه فله أجران، ومن أخطأ بعد الاجتهاد وحسن النية فخطأ معفو عنه ومسامح فيه وله أجر على اجتهاده فضلا من الله ورحمة، والله ذو الفضل العظيم. والحقيقة قل شيخنا زيد يجب أن تقال لقد مر علي وقت طويل وسبيلي التوقف في هذه المسألة العظيمة وعدم القطع مني بالصواب مع واحد من الطرفين، غير أنه ظهر لي أثناء كتابتي في هذا الموضوع بعد النظر في الأدلة أن المسبوق إذا أدرك الركوع إدراكا كاملا فإنه يجب أن يعتد بتلك الركعة لدلالة النصوص على ذلك ويسر الدين القويم وعمل الكثير من سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والمحققين من أهل العلم النافع والفقه في الدين هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.